الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وفي بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإنسان أو الحدوث؟ الحق هو الأول. وبه قالت الكفار. كان الكلام في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة، فقلنا بأن الكلام يقع في مطلبين. المطلب الأول هو أن الممكن يحتاج إلى علة أم لا. المطلب الثاني بعد الفراغ عن احتياج الممكن إلى علة، ما هو مناط الاحتياج؟ سبب منشأ علة الاحتياج. قلنا فيما يرتبط بالمطلب الأول أن هناك قولين. القول الأول أن الممكن يحتاج إلى علة. القول الثاني هو من ذهب إلى عدم احتياج الممكن إلى علة. أما القول الأول فقد اختلفوا فيه إلى جهتين. جهة ذهبت إلى أن احتياج الممكن إلى علة من القضايا الضرورية الأولية التي يذعن بها العقل وتصدق بها النفس بمجرد تصور أطراف القضية من دون الحاجة إلى توسط أمر ليثبت ذلك، بينما آخرون اتجهوا إلى القول بأن المسألة أي مسألة احتياج الممكن إلى علة ليست من القضايا الضرورية، بل من القضايا النظرية التي تتوقف في مقام التصديق بها على برهنة واستدلال ونظر. العلامة قدس سره تبعا لمشهور وجمهور الحكماء وكذلك المتكلمون، قالوا المتكلمين قالوا بأن احتياج الممكن إلى علة من الأمور البديهية الضرورية، ومجرد خفاء التصديق لخفاء تصور الأطراف لا يقدح في بديهة بديهي كما قرأنا في علم المنطق. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المهم هو بيان المطلب الثاني، وهو مناط الاحتياج، متى يحتاج الشيء إلى علته. ذكرنا بأن في المقام عدة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الوجودية، والتي تستظهر من كلمات بعض الماديين أن الشيء يحتاج إلى علة بسبب وجوده، لأنه موجود افتقر إلى علة. ويترتب على ذلك أن كل موجود يفتقر إلى علة، وأن مناط الاستغناء عن العلة الوجودية يكمن في العدم. العدم لا يفتقر إلى علة وجودية. إذا كل موجود يفتقر إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الوجود. فإذا كان الموجود أو كان الشيء موجودا افتقر إلى علة، احتاج إلى علة، وهذا معناه أن مناط الاحتياج هو الوجود. هذه النظرية يشكل عليها بأن الوجود على قسمين: تارة يكون الوجود وجودا ممكنا، وأخرى يكون الموجود وجودا واجبا بالذات. والوجوب بالذات كوجود الله تعالى تبارك وتعالى، وجوده نابع من نفس ذاته، وجوده عين ذاته. فإذا كان واجب الوجود بمعنى استحال تخلف الوجود عنه، إذا لم يفتقر إلى علته، فقولكم كل موجود يفتقر إلى علة مناط الاحتياج هو الوجود، نقول هذا الكلام غير صحيح. والسر في ذلك لأن أحدى مراتب الوجود مرتبة الواجب بالذات المنحصر في الله تبارك وتعالى. من هنا أشكل المادي بهذا الإشكال في قانون العلية. والحق كما قال بعض المحققين أن قراءة الأدلة حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى تتوقف على دراسة قانون العلية، وإحدى فروع دراسة قانون العلية هو هذا الفرع مناط الاحتياج إلى علة المادة. المادي قال: نسألكم هذا السؤال، كل موجود يحتاج إلى علة، هذا القانون هل هو قانون عقلي أم أنه قانون شرعي؟ أم أنه قانون عقلائي؟ العقلاء هم وضعوا هذا القانون كما يضع العقلاء قوانين في علم، في قوانين اجتماعية واقتصادية لبناء المجتمع وتنظيم حركة المجتمع وتنظيم حركة المجتمع. لا إشكال بأن قانون العلية من القوانين التي يحكم يدركها العقل، فهو قانون عقلي. جيد، إذا كان قانون العلية قانونا عقليا، نحن قرأنا وعرفنا سابقا إن أحد الأحكام التي تترتب على القوانين العقلية استحالة التخصيص فيها، بمعنى يستحيل الاستثناء والتخصيص من القانون العقلي. مثلا إذا قيل اجتماع النقيضين محالون، هذا قانون عقلي. ما معنى اجتماع النقيضين محالون؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه العمومية والشمول، بمعنى كل مورد صدق فيه اجتماع للنقيضين فهو محال تحققه. لا يقال اجتماع النقيضين في هذا المورد محال وفي ذاك المورد جائز. لا يقال اجتماع النقيضين في عالم المادة ممكن في عالم التجرد ليس ممكنا، أو في عالم المادة محال في عالم التجرد ليس محالا. القوانين العقلية لا تخضع لا لزمان ولا لمكان، بل تتصف بالشمولية والاقتران والعموم، وهذا معنى استحالة التخصيص في القوانين العقلية. ما الدليل عليه؟ أشرنا إلى ذلك في المرحلة الأولى. بناء على ذلك إذا كان القانون العلمية من القوانين العقلية، القوانين العقلية آلية عن التخصيص، يمتنع الاستثناء والتخصيص فيها. فلا يقال كل موجود يحتاج إلى علة إلا هذا الموجود، هذا تخصيص. وأنتم أيها الحكماء قلتم باستحالة التخصيص، بالإباء عن التخصيص في القانون العقلي. لهذا يقال كل موجود يحتاج إلى علة، لا يقال كل موجود يحتاج إلى علة إلا هذه، إلا لا تقال في القانون العقلي. من هنا قال الوادي كل موجود يحتاج إلى علة، وشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول، قياس الاقتراني، الله موجود صغر القياس، وكل موجود يحتاج إلى علة كبرى القياس، إذا الله يحتاج إلى علة، لأن كل موجود يحتاج إلى علة. هذه الشبهة ناشئة من الخلط بين التخصيص والتخصص. الأحكام العقلية آبية عن التخصيص لا عن التخصص. ما هو الفرق بين التخصيص والتخصص؟ قررت لكم بهذا المثال.
التخصيص والتخصص جواب على هذا؟
نعم، الجواب عن هذه الشبهة. ما هو الفرق؟ قلت لكم الفرق في هذا المثال، لو جاء إنسان حاصل على الشهادة الابتدائية وأراد أن يلتحق بالجامعة، فقيل له لا يحق لك الدخول والالتحاق بالجامعة، خروج الطالب عن دائرة المسجلين عن دائرة الملتحقين بالجماعة هذا يسمى بخروج التخصص. لماذا؟ لأنه أساسا هو لم يكمل المرحلة الثانوية. نعم، من أنهى المرحلة الثانوية وجاء بكل المواصفات والشروط التي تفرضها الجامعة ودخل إلى الجامعة ورفض وأخرج من الجامعة، هذا يقال خروج تخصيصي، استثناء، استثني من دائرة المقبولين. أما ذاك الإنسان أساسا لم يوفر أهم شرط من شروط القبول وهو الانتهاء من المرحلة الثانية، هو أساسا خارج، هو أساسا خارج، لأنه دخل ثم خارج. فالاستثناء التخصيصي يعني الدخول ثم الخروج، أما التخصصي أساسا من البداية ولم يدخل. نحن نقول قانون العلمية لا يشمل الواجب تبارك وتعالى، عدم شمولي للواجب لا من باب الخروج التخصيصي بل من باب الخروج التخصصي. أساسا الواجب تبارك وتعالى لا يشمله قانون العلمية، لا أنه شمله ونحن استثنيناه من الشمول. هذا نظير ما يقال في علم النحو في الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. تارة تقول جاء الرجال إلا رجلا، إذا استثنيت رجلا، والرجل المستثنى من جنس المستثنى منه. وتارة تقول جاء الرجال إلا أرنبا، إلا جاء القوم إلا عمارا، المثال المشهور في علم النحو. هذا استثناء منقطع، خروج هو خارج عن جنس الرجال، عن جنس القوم، لأنه داخل في استثنية. من الأساس الواجب تبارك وتعالى لا يشمله قانون العلمية، لأنه شمله ثم خرج ثم استثنية، هو خارج تخصصا لا استثناء وتخصيصا. تقول ما الدليل على قضاء تعبدي من تخصصي؟ يقول الدليل وراء، لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، الوجود ضروري بالنسبة إليه، والضرورة مناط الاستغناء وليس مناط الاحتياج. الوجود عين ذاته، فإذا كان الوجود عين، إذا كان الوجود عين ذاته، إذا لم يفتقر إلى علة، لا أنه يفتقر إلى علة، لكننا نحن نقول نخرجه عن قانون العلة. فالواجب أساسا خروجه عن قانون العلية من باب الخروج التخصصي، لا من باب الخروج التخصيصي الاستثنائي. ويترتب على ذلك أساسا موضوع قانون العلية هو غير الواجب، فيقال كل موجود ليس واجب الوجود، وإذا لم يكن واجب الوجود هو ممتنع الوجود، عفوا هو ممكن الوجود، كل موجود ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علم. فإن قلت لماذا أخذتم الواجب؟ قلنا نحن لم نخرج الواجب، وجب خارج من الأصل. إذا قولنا أن كل موجود يحتاج إلى علة، هذه النظرية نظرية باطلة، لأن موضوع جريان قانون العلية هو الموجود الإمكاني وليس مطلق وعموم الوجود. النظرية الثانية وهي نظرية جمهور الحكماء، أن مناط الاحتياج إلى علة، مناط الافتقار إلى علة هو نفس الإمكان. كون الشيء ممكنا هو سبب احتياج إلى علة. معنى ذلك إذا لم يكن ممكنا إذا لم يفتقر إلى علة. منشأ الاحتياج، علة الاحتياج هو إمكانه، إذا كان ممكنا احتاج إلى علة، أما إذا لم يكن ممكنا لا يفتقر إلى علة. يترتب على نظرية الإمكان أمران. الأمر الأول، إذا كان مناط الاحتياج إلى علة سبب الافتقار إلى علة هو الإمكان، إذا مناط الاستغناء وعدم الحاجة إلى علة ما هو؟ إما الوجود الذاتي أو الامتناع الذاتي. إذا كان الشيء واجب الوجود بالذات كالله تبارك وتعالى، إذا لا يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان. كذلك إذا كان الشيء ممتنعا بالذات لا يحتاج إلى علة لوجوده، لأنه ممتنع لوجوده بالذات كشريك الباري. الأمر الثاني، الماهية، والأمر الثاني مهم التفت إليه جيدا، الماهية سواء كانت حادثة يعني مسبوقة بالعدم، أو كانت قديمة يعني لم تسبق بالعدم، لا يخرجها ذلك عن افتقارها إلى علته. لماذا؟ لأن الحادثة من الممكنات، والقديم من الممكنات، والمناط في الاحتياج والإمكان. لهذا قال الحادث يحتاج إلى علة لأنه ممكن، والقديم يحتاج إلى علة، القديم الزماني يحتاج إلى علة لأنه ممكن. مناط الاحتياج هو الإمكان، فكلما كان الشيء ممكن الوجود احتاج إلى علة، أعم من كونه من الحوادث أو من العلماء. النظرية الثانية، طبعا النظرية الثانية عندما نقول مناط الاحتياج هو الإمكان، خب شيخنا أي إمكان؟ خب اتضح أن المراد من الإمكان هو الإمكان الذاتي الماهوي، النظرية الثالثة، ما ذهب إليها جمهور المتكلمين، وهي نظرية الحدود، مناط الاحتياج إلى علة هو الحدود. يعني إذا كان الشيء حادثاً يحتاج إلى علة بسبب كونه حادثاً. ما معنى الحدود؟ الحدود هو الوجود بعد العدم، يعني كان معلوماً فوجد، فخروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، من كتم الظلمة إلى كتم النور، إلى عالم إلى عالم النور، يحتاج إلى مخرج والعلم. المراد من الحدود يعني الوجود الذي سبق بعدمه، يعني لم يكن فكان كالإنسان، الإنسان كان معلوما فوجدا، وهذا معنى الحدود. إذا كون الشيء حادثا يحتاج إلى علته. يترتب على هذه النظرية أمران. الأمر الأول، إذا كان الحدوث هو مناط الاحتياج إلى علة، ما هو مناط الاستغناء؟ نقول مناط الاستغناء عن العلة هو القدم. إذا كان الشيء قديما يعني لم يسبق بعدم، إذا استغنى عن العلة. الأمر الثاني، أن القديم زمانا أي الذي لم يسبق بعدم في زمان منحصر في الوالد تبارك وتعالى. وإذا ذهب المتكلمون إلى استحالة تعدد القدماء، إذا قرأت كتاب الباب الحادي عشر تقرأ هذا المعنى، وهو محال لأنه يستلزم القول بتعدد القدماء. إذ لا قديم إلا الله تبارك وتعالى، وما عداه يكون حاكم. هذه النظرية الثانية. وهناك نظرية رابعة يعني التطرق إليها لا في خاتمة الفاصل. أولا، نشرع في الدليل على نظرية الحكماء، وهي نظرية الإمكان المعنوي الذاتي، ثم نعرج إلى الاستدلال على نظرية المتكلمين، وهي نظرية الحدوث. ما هو الدليل على نظرية الحكماء؟ ساق العلامة قدس سره دليلين لإثبات نظرية الحكماء، وبه يتبين بطلان نظرية الحدوث. الدليل الأول حاصله في ثلاث مقدمات. قبل الشروع في الدليل نخرج بهذه الخلاصة. ما هي نقطة الاشتراك بين نظرية الحكماء أي نظرية الإمكان المعنوي وبين نظرية الحدوث؟ نقطة الاشتراك أن كل ممكن يحتاج إلى علّة. نظرية الاشتراك أن الحكماء قالوا بأن مناط الاحتياج هو الإمكان، سواء كان الممكن حادثاً أو قديماً، ولهذا قال القديم الزماني يحتاج إلى علّة. أما المتكلمون أصحاب نظرية الحدود قالوا بأن القديم لا يحتاج إلى علة، لأن القديم يقابل الحدود ومناط الاحتياج هو الحدود، فإذا لم يكن حادثا أي كان قديما استغنى عن العلة. أما الحكماء قالوا لا، كما أن الحادث يحتاج إلى علة لأنه ممكن، القديم زمانا يحتاج إلى علة لأنه ممكن. هنا نقطة الافتراق بين الحكماء وبين المتكلمين. ولهذا قال العلماء لا مانع عقلا من تحدث القدماء بخلاف المتكلمين حيث ذهبوا الى استحاله تعدد القدماء وسنقف لاحقا على هذه النقطه. الدليل الاول الذي استدل به الحكماء على نظريتهم نظريه الامكان المعنوي ان مناط الاحتياج والامكان دون الحلول حاصل في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ما معنى الحدود؟ الحدود ما معنى؟ الحدود هو الوجود بعد عدم. إذن معنى ذلك أن الحدود وصف من الواضح أن الحدود وصف يقال إنسان حادث، شجر حادث، بيت حادث. إذا الحدوث وصف، هذا الوصف من أين انتزع؟ انتزع من ترتب الوجود على العدم، ملاحظة ترتب وجود المادية على عدمها. فلما وجدت المادية وكانت معدومة سابقا كالإنسان، الإنسان موجود وكان مسبوقا بالعدم، فعندما لاحظ العقل ترتب الوجود على الماهية انتزع عنوان ماذا؟ عنوان الحدوث. فالحدوث هو الوجود بعد العدم، يعني كان معدوما فوجدا، الآن هو موجود وكان مسبوقا بالعدم. الإنسان لم يكن موجودا فوجدا، ترتب الوجود على العدم، سبق الوجود بالعدم انتزع العقل عنوان الحدود. فيترتب على ذلك شيخنا ماذا؟ من جيدا للدليل، يترتب على ذلك ان الحدود متقدم على الوجود او ان الحدود متاخر على الوجود. لا اشكال انه متاخر، والسر في ذلك ما هو؟ أن الحدوث انتزعت بعد الوجود، يعني عندما وجد الإنسان ولاحظ العقل أن وجوده سبق بالعدم انتزع عنوان أسمائه الحدوث. وهذا معنى أن الحدوث وصف ينتزع من خلال أو من ملاحظة ترتب الوجود على العدم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الماهية باعتبار وجودها تكون ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها تكون ضرورية عدم. لماذا؟ لأن قلنا الشيء ما دام هو موجود، الوجود بالنسبة إليه ماذا يكون؟ ضروريا. كذلك الماهية إذا كانت معلومة باعتبار عدمها يكون العدم ضروريا، وهذه الضرورة هي التي تقدمت أخبرنا عنها ضرورة بشرط المحمول. الإنسان القائم باعتبار قيامه يكون القيام ضروريا، ما دام هو قائم القيام ضروري له. الإنسان الكاتب باعتبار كتابته يكون تكون الكتاب، ما دام هو كاتب تكون الكتابة ضرورية، وهذه الضرورة هي المعبر عنها بالضرورة بشرط محمول. إذا الماهية باعتبار عدمها تكون ضرورية العدم، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وباعتبار وجودها يكون الوجود ضروريا، وهذه الضروره هي المعبر عنها بالضروره بشرط محمول. يترتب على ذلك اذا كان الحدوث ينتزع من خلال ملاحظه ترتب الوجود على العدم كما تقدم في المقدمه الاولى، وإذا كان الوجود ضروريا والعدم ضروريا ترتب على ذلك أن الحدوث ينتفع من خلال ترتب ضرورة على ضرورة، يعني ضرورة الوجود على ضرورة عدم، ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ضرورة باعتبار الوجود وضرورة باعتبار العدم. والحدوث هو ترتب الوجود على العدم، يعني ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، أول ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. ما الواقع لهم؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية، مناط الاستغناء عن العلة هو الضرورة والوجود. إذا كان الوجود ضروريا أو كان العدم ضروريا يفتقر إلى علة أو لا يفتقر إلى علة؟ لا يفتقر إلى علة. متى ما كان الشيء ضروري الوجود إذا لا يحتاج إلى علة، لأن الوجود ضروري بالنسبة له. ينتج عن هذه المقدمات الثلاث ما يلي: بما أن الحدوث معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، وبما أن الضرورة خلاف للاستغناء وعدم الحاجة، إذا لا يمكن أن يكون الحدوث ومناط الاحتياج. لماذا؟ لأن الحدوث هو ترتب ضرورة على ضرورة، ضرورة الوجود على ضرورة العدم، والضرورة مناط استغناء وعدم الحاجة. فلا يمكن أن يعتبر الحدوث هو السبب الاحتياج، لأن الحدوث هو ضرورة على ضرورة، والضرورة مناط الاستغناء. صياغة أخرى سريعة، قل الماهية لها ثلاث حالات: إما أن يكون العدم ضروريا لها، وإما أن يكون الوجود ضروريا لها، وبناء على هذين الاحتمالين لا يكون الحدوث مناط الاحتيال، لأن المانية إما ضرورية العدم وإما ضرورية الوجود، والضرورة مناط الاستغناء وعدم الحاجة. الاحتمال الثالث: أو أن تكون المانية لا ضرورية الوجود ولا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم، فتحتاج إلى علم. نقول لا ضرورية الوجود لا ضرورية العدم هو معنى سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين هو معنى الإمكان. إذا مناط الاحتياج هو الإمكان. إذا لا يمكن أن يكون الحدوث مناط الحاجة. لماذا؟ علل. تقول السبب في ذلك لأن الحدوث ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، والضرورة مناط استغناء وعدم الحاجة. هذا هو الدليل الذي ساقه قدس سره. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ الحق هو الأول، وبه قالت الحكماء. واستدل عليه أن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وهذه الضرورة قلنا بشرط محمول، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهذه أيضا ضرورة بشرط محمول، وهاتان الضرورتان بشرط محمول. هذه مقدمة أخرى. وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، يعني ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. في نهاية الحكمة قال: وليس الحدوث إلا كون وجود الشيء بعد عدمه، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه فإنه أي فإن ذلك الوجود. ومعلوم حديث ابن مسعود أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة عن مناط الاستغناء. هذه المقدمات الثلاث ينتج عنها فما لم تعتبر المالية بإمكانها، يعني ما لم يكن مناط الاحتياج هو الإمكان، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى علة. لماذا؟ لأنه غير الممكن هو الضرورة، والضرورة مناقل استغناء. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، يتوقف على ذكر ست مقدمات ولا بأس أن تدور هذه المقدمات. المقدمة الأولى، أو نحن أولا نصيغ دليل ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى نقول: إذا كان الحدوث هو مناط الاحتياج لزم تقدم الشيء على نفسه. المقدمة الثانية: وتقدم الشيء على نفسه محال، لأنه دور يلزم منه اجتماع النقيض. أولا نحتاج إلى بيان بطلان المقدمة الثانية، بطلان التالي الصفحة الثانية. ما الدليل على استحالة تقدم الشيء على نفسه؟ نقول: لأنه دور، والدور يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. ما نحتاج إلى بيانه هو المقدمة الأولى. لماذا إذا قلنا بنظرية الحدوث لزم تقدم الشيء على نفسه؟ يعني ما وجه الملازمة بين المقدم وهو القول بنظرية الحدوث، وبين التالي وهو لزوم تقدم الشيء على نفسه؟ وجه الملازمة ما هو؟ بيان الملازمة بمعنى إذا قلنا بنظرية الحدوث وقعنا في محدود تقدم الشيء على نفسه، بيان هذه المقدمة يحتاج إلى ست فقرات. الفقرة الأولى دور درجة: حدوث المالية يتوقف على وجودها. لماذا؟ لأن الحدوث وصف ينتزع من ملاحظة ترتب الوجود على العين، أو قل بعبارة ثالثة: ليس الحدوث إلا وجود الشيء بعد عدمه. إذا الحدوث يتوقف على الوجود. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ووجود المالية يتوقف على إيجاد العلة للمالية. لماذا؟ لأن المالية متى تتصف بالوجود؟ إذا أوجدتها العلة. فوجود المالية يتوقف على إيجادها. ومن يوجدها؟ العلة. وهذا معناه أن وجود المالية يتوقف على إيجاد العلة للمالية. الفقرة الثالثة: إيجاد العلة للمالية يتوقف على وجوب المالية. يعني أولا المالية تصل إلى حد الوجود، بعد ذلك توجدها العلة. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لا بد أن يصل المعلول إلى مرحلة الوجوب، بعد ذلك توجدها العلة. إذا إيجاد العلة للمالية يتوقف على وجوب المعلول، وجوب المالية، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. الفقرة الرابعة: وجوب المالية يتوقف على إيجاب العلة للمالية. كيف؟ قلنا نحن في بيان الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا الوجوب من أين يستمر؟ من أين يأتي؟ من ناحية العلة. فالعلة هي التي توجب المانية. إذا المانية لا يكون واجبا إلا من ناحية العلة. فالذي يمنع الوجوب للمانية هو العلة. لهذا يقال وجوب المانية يتوقف على إيجاب العلة للمانية. المرحلة الخامسة، إيجاب العلة للمانية يتوقف على احتياج المانية. العلة متى تمنع الإيجاب للمانية؟ إذا كانت المانية محتاجة. أما إذا لم تكن محتاجة، إذا كانت غنية، إذا كان الشيء غنيا لا يحتاج إلى علة ليوجبه. إذا إيجاب العلة للمانية يتوقف على احتياج المانية. الفقرة السادسة والأخيرة، احتياج المانية يتوقف على إمكانه، لأن المانية لا تخلو، إما أن تكون واجبة والوجوب مناط الاستغناء، أو ممتنعة والامتناع مناط الاستغناء، لأن الوجوب والامتناع ضرورتان. الوجوب ضرورة الوجود، الامتناع ضرورة العدم، والضرورة مناط الاستغناء. إذا الاحتياج يتوقف على الإمكان، فثبت أن مناط الاحتياج هو الإمكان. جيد، نستطيع أن نلخص الدليل التالي. لاحظوا معي، نقول حدوث المانية، حدوث المانية يتوقف على وجودها، المقدمة الأولى، ووجودها يتوقف على إيجادها، المقدمة الثانية، وإيجادها يتوقف على وجوبها، هذه المقدمة الثالثة، ووجوبها يتوقف على إيجادها، هذه الرابعة، وإيجابها يتوقف على حاجتها، هذه المقدمة الخامسة، الفقرة الخامسة، وحاجتها يتوقف على إمكانها، هذه الفقرة السادسة. إذن نستطيع أن نصيغ هذه الفقرات المكونة من سبع، الحدوث والوجود والإيجاب والوجوب والإيجاب والحاجة والإمكان، سبع. نستطيع أن نقول كالتالي، المانية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فماذا؟ فوجبت ثم ماذا؟ فأوجدت ثم ماذا؟ فوجدت ثم ماذا؟ فحدثت. نعم، أمكنت المالية، إذا أمكنت احتاجت، وإذا احتاجت ماذا؟ أوجبت، يعني استمدت الوجوب. فإذا أوجبت يعني الإيجاب، وجبت وإذا وجبت فأوجدت الإيجاب، ثم وجدت عفوا يعني الوجود فحدثت. إذا لأن الحدوث متأخر عن الوجود. تفهمتم هذه القراءة؟ أمكنت فاحتاجت فأوجبت، أوجبت من الإيجاب، فوجبت من الوجود، فوجدت من الإيجاب، فوجدت من الوجود، فحدثت. إذن الحدوث متأخر عن الوجود، فلا يكون مناط الاحتياج. مناط الاحتياج هو إمكان. خب شيخنا إلى حد الآن لم يشرح الدور أين هو. نقول الدور لو كان الحدوث هو مناط الاحتياج، ماذا سوف تكون العبارة التالية؟ لو كان الحدوث مناط الاحتياج لقلنا حدثت تبقينا، فماذا؟ فاحتاجت ثم ماذا؟ فأوجبت ثم ماذا؟ فوجبت ثم ماذا؟ فأوجدت ثم ماذا؟ فوجدت ثم ماذا؟ فحدثت. إذا بدأنا بالحدوث وانتهينا بماذا؟ بالحدوث. لتوقف الحدوث على الحدوث بمراتب، لأن الدور إما يتكون بمرتبة واحدة أو بعدة مراتب. نقول ألف يتوقف على باء على ألف، هذا معناه ما توقف بمرتبة واحدة. بعدة مراتب ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ألف، بمراتب متعددة. دور الله. إذا لاحظ لو ابتدأنا بالحدوث أنه منام الاحتياج لكان هكذا التعبير. إذا حدثت المامية ماذا؟ احتاجت، لأن منام الاحتياج هو إذا حدثت احتاجت، وإذا احتاجت أوجبت من الإنجاب، وإذا أوجبت وجبت، وإذا وجبت أوجدت من الإيجاد، وإذا أوجدت وجدت من الوجود، وإذا وجدت لماذا؟ لأن الحدوث بعد الوجود. توقف الحدوث على الحدوث بكم مرتبة؟ الاحتياج، الإيجاد، الوجود، الإيجاد، الوجود، بخمس مرات. إذا لو قلنا بنظرية الحدوث للازم ماذا؟ الدور بخمس مرات. هذا هو ما أراد أن أشير إليه قدس سره. إذا الحدوث لا يكون مناطا للاحتياج، سواء قلت الحدوث شرط العلة أو عدم الحدوث مانع عن العلة، المهم الحدوث لا دخل له بأي نحو من أنحاء التعلق. التفت جيدا هذه المعاني كيف نستنبطها من الكتاب. قال القرآن الآخر: إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد، البحر الأولى وجودها، نعم لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، يعني توقف الوجود على الإيجاد. جيد. وإيجاد العلة لها أي ماهية متوقف على وجوب الماهية، لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. المتوقف أي وجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة، لأن الوجوب يأتي من ناحية العلة. وقد تبين مما تقدم، لأن هذه الأمور أين تقدم؟ في فصل الشيء ما لم يجب لم يجب. وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، لأن الماهية متى تمنح الإيجاب؟ عند الاحتياج. وحاجة الماهية إليها أي إلى العلة متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن، يعني لو لم تكن ممكنة، خب إذا لم تكن ممكنة شيخنا ماذا سوف تكون؟ إما واجب أو ممتنع. الموارد الحسنة في ثلاثة، بأن وجبت أو امتنعت، استغنت عن العلة بالضرورة. لماذا؟ لأن الوجوب والامتناع ضرورتان، والضرورة نقول استغناء. فلحاجتها أي لحاجة المادية توقف ما على إمكان الضرورة. وبشيء العلامة أثبتتم الإمكان فاقتلوا الحدود. قال ولو توقفت مع ذلك، ما معنى مع ذلك؟ يعني مع الإمكان على حدودها. يعني فرغنا عن أن الإمكان له دخالة في ماذا؟ في الاحتيال. لكن هل الحدوث له دخالة؟ هنا أقوال. بعضهم قال الإمكان له دخالة في الاحتياج، لكن الحدوث أيضا له دخالة، لكن اختلفوا في دخالة الحدوث. بعضهم قال للحدوث دخالة على نحو أن يكون جزء العلة. إذا الإمكان جزء علة والحدوث جزء علة. هذا نظير الأب والأم، كلاهما يمثل جزء علة لوجود الإذن. بعضهم قال لا، الحدوث هو شرط العلة. ما معنى شرط؟ يعني نظير تحقق الحرارة، نظير تحقق الإحرار. علة الإحرار ما هي؟ النار. لكن شرط الإحرار ما هو؟ شرط الإحرار اقتراب الورقة من النار. الحدوث شرط، كشرطية الاقتراب مماسة الورقة إلى النار. بعضهم قال لا، الحدوث يمثل عدم المانع من تحقيق المعلوم، يمثل عدم المانع. لحمد قال فلحاجة المالية توقف على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك أي مع الإمكان على حدوثها أيضا. ما معنى الحدوث؟ وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، وهذا ما قال به الأشعري، أو عدمه يعني عدم الحدوث مانعا. عدم الحدوث مانع نظير ماذا؟ عدم اقتراب الورقة يكون مانعا من الإحرام. أو قل لا، عدم اليبوسة، عدم اليبوسة يكون مانعا من تحقق الإحرام. أو كان الحدوث جزء علة يعني شطران بمعنى جزء، كما قال به بعض المعتزلة المنسوب إلى أبي الحسن البصري، والجزء الآخر هو الإمكان. أو كان الحدوث شرطا، أو عدمه عدم الحدوث الواقع في مرتبته مانعا. عفوا هناك أو عدمه يعني عدم الإمكان، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، أو عدمه مانعا يعني عدم الإمكان. هنا عدمه عدم الحدوث الواقع في مرتبته مانعا. فعلى أي حال ماذا نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل إلى هذا، أن الحدوث لا دخال له بالاحتيال، سواء قلت دخال بنحو الشر بنحو الشر أي الجزء، بنحو عدم المانع، بنحو جزء العلة. فعلى أي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، قلنا بخمس مراتب. وكذا تمتي هذه العبارة، وكذا لو كان وجوب العلة وجوبها يعني وجوب المانية أو إيجاب العلة لها للمانية هو علة الحاجة بوجه. ماذا يريد بقوله وكذا؟ تنت جيدا سريعا في أقل من دقيقتين. يقول العلامة لو أخذنا الحدوث وجعلناه مناط الاحتياج وعلة الاحتياج لوقعنا في محذور دورة. كذلك لو قلنا مناط الاحتياج هو الوجود أيضا نقع في محذور دور. كيف؟ تنت جيدا عن الأول أن نقول هكذا، تنجينا نقول هكذا، وجبت بعد أن وجبت ماذا؟ احتاجت بعد أن اكتالت ماذا؟ وجبت لحظة ثلاثة بالوضوء وجبت فاحتاجت فأوجدت نعم وجبت فاحتاجت فأوجبت رحم معي نقول هكذا وجبت بدل أن كانت نضع وجبت فاحتاجت فماذا فأوجبت فوجبت إذا ابتدأنا بالوجوب وانتهينا بالوجوب توقف الوجوب على نفسه بمرتبة الاحتياج وبمرتبة الإيجاب بمرتبة الاحتياج وبمرتبة الإيجاب إذن أيضا يلزم توقف الشيء على نفسه لكن بمرتبة التأنيث لهذا قال وكذا لو كان وجوبها أي وجوب المانية أو إيجاب علتها لو قلنا أن مناط الاحتياج هو الإيجاب هو علة الحاجة بوجه ما معنى وكذا يعني يلزم محذور الدواء وكذا أي يلزم محذور الدواء ما هذا واضح بنفس البيان فلم يبقى إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة يقول من أين جئتم بهذه السلسلة؟ نحن لا نجد لها أثرا في الخارج نقول هذه السلسلة تحليل عقلي وضعنا المالية تحت المجهر العقلي ودرسنا مراحل تكونها فاستخرجنا هذه المراحل الست أو السابع المترتبة عقلا قبل الحاجة إلا إن ليس في هذه السلسلة إلا المالية وإن كان المالية هذا هو تمام ما أراد أن يشير إليه لو قلنا لكم هذا التساؤل تبين جيدا الإمكان من أين ينتزع؟ أنتم قلتم الحدوث متأخر عن الوجود الحدوث متأخر عن الوجود باعتبار أن الحدوث ينتزع من ملاحظة وجود المالية المترتب على عدمها طب شيخنا الإمكان من أين ينتزع؟ أيضا الإمكان من خلال ملاحظة وجود المالية المنسوب إليها يعني من ملاحظة نسبة المالية إلى وجودها فيكون الإمكان متأخرا عن الوجود أو ليس متأخرا كما أنكم أشكلتم على نظرية الحدوث بأن الحدوث متأخر عن الوجود باعتبار أن الحدوث انتزع من ملاحظة ترتب وجود الماهية على عدمها كذلك الإمكان وهذا إشكال لم أجده بالشروحات كذلك الإمكان فإن الإمكان وصف كيفية نسبية تنتزع من خلال نسبة الوجود إلى الماهية فالإمكان متأخر فيقال هكذا التفت على اللفظ يقال ماذا شيخنا مسعود يقال أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجبت فأوجبت فماذا أحسنتم فأمكنت فتوقف الإمكان على الإمكان واضح إشكال في نفسه
الإمكان والحدوث كلها يحتاج
نحن نقول الجواب عن هذه الشبهة في كلمة واحدة ما هي؟ أن من قال لكم أن الإمكان انتزع من خلال نسبة المالية إلى وجودها نسبة الذات إلى وجودها لا الإمكان انتزع من خلال نسبة المالية إلى مفهوم الوجود لا إلى وجودها الواقعي المتحقق ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن المالية حتى قبل أن توجد تتصف بالإمكان أو لا تتصف قبل أن يوجد الإنسان، هو ممكن الوجود أو ليس ممكن الوجود. بحر من زئبق الآن غير متحقق في الخارج، هو ممكن الوجود أو ليس ممكن الوجود؟ ممكن الوجود. إذا المستشكل اشتبه عليه الآن، توقع أن الإمكان انتزع من مرحلة وجود الماهية، نقول لا، مفهوم وجود لا نفس الوجود التحقق، بدليل أن الماهية حتى قبل وجودها تتصف بماذا؟ بالإمكان، بخلاف الحدود. الشيء قبل أن يوجد يقال حادث أو لا يقال؟ لا يقال. نعم بعد وجوده يتصف بالحدود، أما قبل وجوده لا يتصف بالحدود. أما الإمكان يكون وصفا حتى قبل وجود الماهية، قبل وجود الإنسان، قبل وجود بحر من زئبق، قبل وجود طائر العقرب، يقال هي من الممكنات الوجودية. ما تمكن من الجواب؟ هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. يأتي الكلام في بقية الكلام لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.